نعم.
وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة.
إيه، لأن هذا الجدل وهذه القواعد المنطقية والبلاء إنما حدث بعد القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: إنه تحدث خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويظهر فيهم السمن، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخلوف بعدما حث على ما كان عليه القرون المفضلة. فهذه الفتن إنما حدثت بعد القرون المفضلة. نعم، منها شيء حدث في عصر الصحابة لكن لم يظهر، لأن الإسلام قوي ولم يظهر الفرق إلا بعد مضي القرون المفضلة. وإلا قد حدث شيء في أواخر عصر الصحابة مثل القدرية والخوارج، لكن لم يظهروا إلا بعد القرون المفضلة. نعم.
وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة.
وهذا على القول بأن الرواية الصحيحة ثلاثة قرون: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
وإن كان من المذاهب الباطلة ما وجد أصله، ما وجد أصله في القرون المفضلة لكن لم يظهر إلا بعد مضيها، مضي القرون المفضلة، لما ضعف المسلمون اختلفوا ظهرت الفرق، ظهرت ولا هي موجودة من قبل، أصولها موجودة من قبل. نعم.
ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين.
لما فرغ رحمه الله من المقارنة بين ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه المتأخرون من العقائد الباطلة، أراد أن يبين سند أهل الضلال الذي رووا به ضلالهم، منين جاهم هذا المذهب، منين أخذوه. أهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم من الكتاب والسنة ومما عليه السلف الصالح. هؤلاء المتأخرون الضلال منين أخذوا مذهبهم؟ قال لك: أخذوه من اليهود، وسيذكر لكم السند إلى اليهود، أو أخذوه من اليهود، علشان ما يقول واحد إن هذولا أصحاب عقول وهذولا أصحاب أفكار جيدة وحرية رأي وما أشبه ذلك، كيف نغنطهم حقهم؟ نقول هذولا أصلهم على مذهب اليهود الذين لعنهم الله، حرفوا وبدلوا وغيروا، فهؤلاء ورثوا عنهم هذا المذهب الخبيث. نعم.
ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصادئين،
يعني من الأمم الكافرة، في مقدمتهم اليهود لعنهم الله، والصابئة وهم أصحاب عبدة الكواكب، أصحاب النمرود اللي يعبدون الكواكب. نعم.
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام،
مقالة التعطيل، نعم،
أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم.
الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية، الجعد بن درهم. نعم.
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها.
الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية الذي قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري، قتله يوم العيد لما خطب خطبة العيد رحمه الله، قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل عن المنبر وذبحه. وهكذا كان أمراء الإسلام يقتلون الزنادقة والملاحدة كفا لشرهم. وابن القيم نظم هذا في قوله: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. نعم.
وأخذها عنه الجهم بن صفوان.
الجهم بن صفوان الترمذي هذا تلميذ للجعد بن درهم، ونسبت إليه الجهمية. أصل المذهب للجعد، لكن نسب إلى الجهم لأنه هو اللي أظهره، هو اللي أظهر هذا المذهب الخبيث فنسب إليه. نعم.
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه،
إلى الجهم، مع أنها أصلها للجعد. نعم.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان،
عن أبان
ابن سمعان.
نعم.
وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم.
نعم.
وأخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر.
هذا سندها، سندها الجهم بن صفوان عن الجعد ابن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من سند قبيح. نعم.
لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران، وكان فيهم.
نعم.
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران.
نعم. هو أخذها عن اليهود، وأيضا أخذها عن جماعة النمرود في أرض حران، وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب، فهو أخذها عن هؤلاء وهؤلاء، عن اليهود وعن الصابئة. نعم.
وكان فيهم
وحران شمالي الشام. نعم.
من أرض حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا دين أهل نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم.
نعم. وهو الرازي صنف كتابا قبيحا اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، منجم، وهو أخذ عن هؤلاء عن الصابئة. نعم. ويقال أنه تاب عن هذا، الله أعلم. نعم.
ونمرود هذا هو ملك الصابئة الكلدانية المشركين،
الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لأن إبراهيم بعث في أرضهم، في أرض الصابئة، يعبدون النجوم، ولهذا تجدونه يخاطبهم بإفطال عبادة الكواكب. هذا النمرود هو اللي قال لما قال له ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، بمعنى أنه يجيب واحد مستحق للقتل ويعفو عنه، ويجيب واحد مستحق للقتل ويقتله، هذا معنى أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يأتي بشيء ما يمكن يغالط فيه، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يمكن يقول أنا أجيبه منه، ما يمكن هذا، فخصمه عليه الصلاة والسلام أمام الملأ. نعم.
كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون.
كسرى ملك الفرس قال له كسرى، يعني لقب على من ملك الفرس قال له كسرى، ومن ملك الروم يقال له هرقل، ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك مصر يقال له فرعون، ألقاب هذه، ومن ملك اليمن يقال له القيل الأقيال من حمير. نعم.
كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك مصر
وتبع يقال له الأقيال والتبابعة ملوك اليمن. نعم.
وفرعون ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة للنصارى،
يعني ما هو خاص بالرجل الذي أسلم وهاجر إليه الصحابة، لا، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة. نعم.
فهذا اسم جنس لا اسم علم.
اي نعم، يعني هذه الألقاب اسم جنس، ما هي اسم علم على شخص. نعم.
فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك.
الصابئة على قسمين يقول الشيخ، قسم موحدون هم المذكورون في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. ذكرهم الله في أهل الملل، هؤلاء الصابئة موحدون، وصابئة مشركون وهم جماعة النمرود اللي يعبدون الكواكب. نعم.
فكانت الصابئات إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة.
علماؤهم فلاسفة، ما هم علماء وحي، ما عندهم وحي ولا رسل، وإنما علماؤهم الفلاسفة الذين يعتمدون على عقولهم وعلى حكمتهم كما يزعمون. نعم.
وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
دل على أن هناك من الصابئة من هو من أهل الإيمان، وأما الصابئة المشركون فهم جماعة النمرود اللي يعبدون الكواكب. نعم.
وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذه في سورة المائدة. نعم.
لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين.
لكن أكثر الصابئة كانوا كفارا أو مشركين، قليل منهم صابئة موحدون. نعم.
كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا ومشركين.
أصل اليهود والنصارى كانوا على الإيمان، اليهود أتباع موسى عليه السلام والنصارى أتباع المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن حرفوا وبدلوا وغيروا فيما بعد وكفروا فيما بعد، وبقي منهم بقايا على الدين الصحيح إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بقي منهم بقايا على الدين الصحيح إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فآمنوا بجميع الرسل، ولذلك حازوا الأجر العظيم. فأما غالبهم فإنهم حرفوا ديانتهم وغيروها وبدلوها وأدخلوا فيها ما أبطله. هل المسيح عليه السلام قال اعبدوني من دون الله؟ هل المسيح قال إن الله ثالث ثلاثة؟ هل المسيح قال إنه ابن الله؟ هذا أحدثوه، هم الذين أحدثوه. هل موسى عليه السلام قال يد الله مغلولة؟ هذا قالته اليهود. هل موسى عليه السلام قال إن الله فقير؟ هذا قالته اليهود. فهم أحدثوا في أديانهم ما ليس منها. هل موسى أقرهم على عبادة العجل؟ بل أنكر عليهم غاية الإنكار. فهم أهل تحريف وتخريف وضلال. إلا من آمن منهم، إلا من آمن وثبت على الحق، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يعمم الحكم على كل الناس، وإنما يستثني من لا يدخل في الحكم، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، من عدله بين خلقه. فهو لم يظلم اليهود كلهم يقول إنهم في النار وكلهم كفر، أو النصارى، لا، بل قال منهم ومنهم، لكن أكثرهم حمير خنازير. نعم.
فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين.
كانوا إذ ذاك يعني على وقت الخليل عليه السلام كانوا كفارا ومشركين. نعم.
وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل
في أرض بابل، في بابل من أرض العراق. نعم. ومنهم جماعة في حران كما قال الشيخ، من الصابئين جماعة في حران شمالي الشام. نعم.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما.
سلبية كما سبق النفي، ليس كمثله شيء، ما يأخذون إلا النفي، سلب يعني النفي، ما يصفون الله إلا بالنفي، ليس له وجه، ليس له يد، ليس له ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى إلى آخره، ما عندهم إلا النفي في حق الله جل وعلا. حتى يجعلونه معدوما. تعالى الله عن ذلك. هذا النفي، تمدون على النفي وهو السلب. السلب معناه النفي، صفات السلوب وهي صفات النفي. نعم،
صفات سلبية أو إضافية،
أو إضافية. والصفة الإضافية الظاهر أنه يقصد بها الصفة اللي ما تتصور إلا مع غيرها، مثل والد، هذا ما يتصور إلا إذا كان له ولد. والد ما يتصور معناه إلا إذا كان له ولد. فوق، هذا ما يتصور إلا إذا كان تحته شيء، ولا لا؟ ها؟ أي نعم، هذه الصفات الإضافية، الصفة التي ما تتصور إلا بإضافتها إلى غيرها. نعم.
أو مركبة منهما،
أو مركبة من السلبية والإضافية، كلاهما باطل. نعم.
وهم الذين بعث الله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم فيكون الجعد.
نعم، إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى الصافئة في بلاد بابل من العراق، ثم لما تمردوا عليه وعصوا أرادوا تحريقه بالنار وأنجاه الله، قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من أرض حران ومن أرض بابل إلى أرض الشام، هاجر إلى أرض الشام، وضع بعض ذريته في الشام في فلسطين، ووضع بعضهم في مكة، وهو إسماعيل وأمه وضعهم في مكة، وضع بعض ذريته في الشام وبعضهم في مكة عليه الصلاة والسلام، هذا بعد ما هاجر من أرض حران أو من أرض بابل. نعم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هاجر من أرضهم. نعم.
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة، وكذلك
أي هذا الجعد أخذ مقالته عن الفريقين، عن الصابئة وعن اليهود وعن الفلاسفة، ثلاث فرق. نعم.
وكذلك أبو نصر الفارابي دخل
أبو نصر الفارابي هذا من المنتسبين للإسلام، وهو المعلم الثاني. المعلم الأول للفلسفة أرسطو اليوناني، والمعلم الثاني هو الفارابي الذي ينتسب إلى الإسلام وهو ملحد. نعم.
وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته،
هذا سبب ضلاله والعياذ بالله، أنه ذهب إليهم وتتلمذ عليهم وأخذ الضلال عنهم. نعم.
وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند الدهريين.
كذلك هذه آفة أيضا رابعة، وهي أنه أخذ عن السمنية وهم فلاسفة الهند البراهمة، موجود المذهب البراهمة إلى الآن في الهند. نعم.
بعض فلاسفة الهند الدهريين.
نعم.
وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات،
لا يؤمنون إلا بما يرونه، أما ما غاب عنهم لا يؤمنون به، ما يؤمنون هناك بعث ولا نشور ولا يؤمنون بالماضي، إنما يؤمنون بالحاضر الذي يرونه فقط. ماديين، هذول يسمون الآن الماديين، ما يؤمنون إلا بالمادة. نعم.
فهذه أسانيد جهم.
يا الله، هذه أسانيد جهم قبحه الله. نعم.
ترجع إلى
وهذا اللي تتلمذ على أهل الضلال، هذه حصيلته، هذا نتيجته، اللي تتلمذ على أهل الضلال هذا عاقبته والعياذ بالله، خلاف اللي تتلمذ على أهل الحق وعلى الكتاب والسنة. نعم.
فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
أخذ عن الفرق الأربع، عن اليهود وعن الصابئين وعن الفلاسفة، فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند. نعم.
ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين.
والمشركين. نعم.
والفلاسفة
المشركين اللي هم اللي يعبدون الكواكب. نعم.
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
نعم.
ثم لما عربت
يكفي نقف عند هذا، يبين لكم متى دخل الضلال على المسلمين. يقول بداية دخول الضلال على المسلمين لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من يشكك في سند الجهمية ويقول إن هذا الإسناد غير صحيح؟
سواء صح الإسناد أو ما صح، مذهبهم باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة. يكفي هذا، يكفي أنه مخالف للكتاب والسنة. أما كونه صح سنده لليهود أو ما صح، كيف ما علينا منه، لكن هذا من باب المعرفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذه لا منه ما صح سندهم يصير مذهبهم صحيح؟ سبحان الله، بعض الأسئلة ما تدري منين هو جاي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
نعم،
هل هناك من حصر 73 فرقة وهل من الممكن أن يحصرنا في هذا العصر؟
يقولون إن الفرق الآن أكثر من 73، لكن 73 هذه أصولها، أصولها وتفرع منها فروع كثرت، لكن أصول الفرق 73. في عندك كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، كلها تبين لك هذه الأمور، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، كلها تبين لك هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد كتب أحد طلاب العلم في كتاب أسماه قصص لا تثبت، فذكر منها قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم، وأن
هذولا مغرمين بالتكذيب، كل شيء كذب عندهم، كل شيء كذب عندهم. هذه مشهورة، القصة مشهورة في التواريخ والرواية، وابن القيم ذكرها في النونية، ويجي هذا ويشكه. حتى لو أنه ما قتل خالد القسري، هل خالد القسري على حق ولا على باطل؟ سبحان الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يفرق بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة، هل تفريقه صحيح؟
ما هو عن علم، هذا عن جهل، ما في فرق. ما تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. نعم. لكن هذه حذلقة ظهرها بعض المتحذلقين ولا أصل لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة هل يعدون من الفرق 73 فرقة الضالة؟
نعم. نعم.
الأشاعرة هل يعدون من الفرق 73 الضالة؟
كل من خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، يا أخي عندك ضابط ما يحتاج تسأل، ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلال شديد وقد يكون ضلاله خفيف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مقولة يرددها بعض الدعاة وهي وحدة الصف لا وحدة الرأي، فهل هذا
محال؟ مستحيل أنه يتحد الصف مع اختلاف الرأي، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، النزاع والاختلاف سبب للتفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا من المتناقضات، وحدة الصف لا وحدة الرأي، هذا تناقض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المفوضة يعتقدون ظواهر النصوص أم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد؟ وهل يمكن يا فضيلة الشيخ أن تضربوا لنا مثالا واحدا على قولهم؟
هم ما فوضوا إلا لما اعتقدوا أنها ما هي على ظاهرها، لو اعتقدوا أنها على ظاهرها ما فوضوا، لكن عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا لما اعتقدوا أنها على غير ظاهرها، هذا تعطيل. قلنا لهم مش معناها إذن؟ قالوا ما ندري. فهم جمعوا بين التعطيل والتفويض، مثله يقولون الرحمن على عرش استوى، الله أعلم بمراده، ما يقول استوى يعني على العرش واستقر على العرش كما فسره السلف، يقولون الله أعلم بمراده، يثبتون اللفظ ولا يفسرونه، تفويض. نعم. اليد يقولون الله أعلم بالمراد بها، ما يفسرون. الوجه يقولون الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لإسناد الجهمية، هل يتوقف على اليهود أم يصل إلى فرعون، لأنه قد قال ما علمت لكم من إله غيري وكذلك لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهل
نعم.
يكون
نعم، هو الكفر ملة واحدة من أول الخلق إلى آخر، فهم من جماعة فرعون، هم من جماعة فرعون وغيره من المعطلة. نعم. لكن فرعون يقول ما فيه إله نهائيا، وهم يقولون فيه إله لكن ما هو لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج ولا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرد عن بعض الأئمة الكبار أقوال فيها أو ظاهرها التأويل، كما هو مذكور في البداية والنهاية في سيرة الإمام أحمد أنه سئل عن قوله تعالى وجاء ربك فقال جاء ثوابه وعقابه، فقال البيهقي بعد هذا وهذا إسناد لا غبار عليه، فكيف يقال عن هذا؟
جاء ذاته وجاء ثوابه وعقابه، كلا الأمرين، تارة فسرها بهذا وتارة فسرها بهذا، جاء بذاته سبحانه وجاء أيضا عقابه للكافرين وثوابه للمؤمنين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح
مع أن الرواية دي يقولون من رواية إسحاق، من رواية حنبل، من رواية حنبل بن إسحاق، ورواية حنبل ما هي بقوية. نعم، يعني ضعفوها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن الرازي حين جاءه الموت وضع صحيح البخاري على صدره وضمه؟
الله أعلم. نعم، ذكروا هذا، نرجو أن يكون هذا، نرجو أن يكون هذا صحيحا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف عن السمنية في الهند إنهم يجحدون من العلوم ما يسمونه الحسيات،
لا يثبتون من العلوم إلا الحسي اللي شاهدون بعيونهم، وما غاب عنهم ينكرونه، فلا وجود للرب ولا للبعث ولا للنشور ولا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
يسمونهم الآن الماديين اللي ما يؤمنون إلا بالمادة فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسكت عن أشياء، يعني الله، فهل لنا أن نصف الله بالسكوت انطلاقا من هذا الحديث؟
يا أخي قلنا لكم تجيبون الحديث بلفظه، تقول سكت الله عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، تجيب الحديث بلفظه، أما أن تصف الله بأنه الساكت أو يسكت، الرسول ما قال هذا، ما قال الله ساكت أو يسكت، قال سكت عن أشياء رحمة بكم، بعد ما قال إن الله حرم أشياء وأحل أشياء ووضع حدودا، ثم قال وسكت عن أشياء، سياق، تقطع السياق وتجيب لفظة واحدة فقط. نعم. فأنتم تجيبون الحديث بلفظه ولا تقطعونه وتجيبون بعضه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، 135 فائدة لخصها شيخ الإسلام محمد، 135 فائدة.
نعم.
لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، هل يثبت هذا الكتاب من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟
والله ما شفت هذا أنا، لكن ما في شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتني بكتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإمام ابن القيم، يعتني بها، ونرجو أنه يحضر لنا هذه الفوائد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهرت الآن بعض العلوم المستحدثة مثل البرمجة العصبية والتي تستخدم في العلاج النفسي من بعض الأمراض والعادات السيئة، فما حكم تعلمها علما بأننا نرى كثيرا من الفضلاء قد انكبوا عليها، وهل هذه العلوم تكون من علم الكلام أم ماذا؟
والله ما أعرف البرمجة العصبية، أنا أعرف الطب المعروف، العمليات المستشفيات، الحبوب، الإبر، العمليات، هذا المعروف، يكفيكم هذا إن شاء الله عن العلوم. وهناك العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن والرقية، هنا علاج بالأدوية وعلاج بالرقية والأدعية، والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استفتى أحد القضاة الكبار المعروفين في مسألة طلاق في الحيض، فأفتى بعدم الوقوع، فأبى أولياء الزوجة إلا استفتاء المفتي العام، فأوقع سماحته الطلاق وأصدر بذلك صك، فهل يحق لهم الرجوع للفتوى الأولى إذا تراضوا على ذلك؟
يعني يوم ما أصلحت له فتوى المفتي يرجع له، هذا لعاب هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشرت جريدة الرياض في عددها الخميس الماضي استفتاء لتدريس مادة التربية البدنية.
نعم.
نشرت جريدة الرياض في عددها الخميس الماضي استفتاء عن تدريس مادة التربية البدنية لمدارس البنات، وأتوا بلقاءات مع المشرفات التربويات والطالبات، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها قد فعلت الرياضة فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقرها على ذلك، فما الرأي في هذا الاستدلال وكيف يجاب عنه، وما توجيهكم حيال
نعم
هذا؟
نقول أنهم يطالبون الآن بالرياضة البدنية، يطالبون بها بإلحاح، واستدلالهم بقصة عائشة، عائشة سابقت زوجها، إذا عملت الرياضة مع زوجها ما يخالف، أما أنها تطلع للنوادي، تطلع خارج البيت للنوادي ولا السباحة ولا هذا ما يجوز، تركب الدراجات، هل عائشة فعلت هذا؟ حاشا وكلا، أما أنها مع زوجها في البيت ما يخالف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل فتقول: ما واجبنا تجاه ما يحصل في المسجد النبوي وقربه من قيام الرافضة لأداء طقوسهم حول المقبرة فقد كثر شرهم، فما واجبنا حيال ذلك؟
الواجب عليكم تبليغ أو إبلاغ المسؤولين، تكتبون أو ما تشاهدون، تكتبون تقرير عما يحصل وترفعونه للمسؤولين، هذا واجبكم، ما تملكون أكثر من هذا، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهل السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، عندكم أنكم تكتبون هذا الشيء ترفعونه للمسؤولين، لكن يكون عن شيء ثابت، ما هو بيقولون أو قالوا، شيء ثابت موجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل مذهب أهل السنة هو نفي استعمال العقل مطلقا أم ماذا؟
سمعتم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فأهل السنة يستدلون بالإثنين، لكن ما يستدلون بالعقل مستقلا، وإنما يستدلون بالعقل والنقل جميع. أما الأشاعرة هم على العكس، يستدلون بالنقل ويلغون العقل، المعتزلة بالعكس يعتمدون على العقل وينفون النقل، أهل السنة يجمعون بينهن ولله الحمد، بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا اهتم العلماء بالحموية والواسطية والتدمرية أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
لأنها قريبة، قريبة التناول ومختصرة، هي أقرب. هل باستطاعتكم أنكم تقرؤون كتاب العقل والنقل؟ هو باستطاعتكم هذا، أو نقض التأسيس؟ ما هو باستطاعتكم هذا، أو نقض المنطق؟ هو باستطاعتكم هذا، لكن هذه رسائل قريبة ومختصرة. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ينصح فضيلتكم طالب العلم المبتدئ بقراءة كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام من أجل معرفة مناقشة أهل البدع والرد عليهم عموما؟
إذا كان عنده تمكن لا بأس يقرأ بالكتب الكبار، وأما إذا كان مبتدي هو ما يقرأ بالكتب الكبار لأنه يتحير فيها وتصعب عليه فهمها، هذا حسب مستوى الشخص العلمي، المستوى العلمي عند الشخص. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك شروط يجب أن تتوفر وموانع يجب أن تنتفي حتى نحكم على الشخص بأنه مبتدع كما هو الحال في التكفير، أم نحكم عليه بالابتداع مباشرة؟
يا أخواني، الحكم بالتكفير والتبديع والتفسيق هذا ما يجوز أن ينتشر بين الطلبة وبين الناس والمبتدئين، هذا من شأن العلماء، من شأن العلماء هم اللي يحكمون بهذه الأمور على من تنطبق عليه ويرون المصلحة في تطبيقها، أما المبتدئين والطلاب فالذي ينبغي أنهم يشتغلون بطلب العلم، يشتغلون بطلب العلم ويتركونها المسائل هذه، لأنهم يدخلون فيها عن جهل، وقد يتهمون بريئا وقد يزكون متهما لأن ما عندهم علم ولا عندهم معرفة، فعليهم أنهم يقبلون على طلب العلم ويتركون التكفير والتفسيق والتبديع لأهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كثير ما يقوم بعض الناس بنداء بعضهم بعضا بحيث ينادى عبد الرحمن بدحيم وعبد العزيز بعزوز إلى غير ذلك، فهل يصح هذه الألقاب حيث إن التصغير يكون الاسم من أسماء الله؟
لا، لو قال عبيد، عبيد العزيز أو عبيد الله يمكن، أما أنه صغر الاسم الكريم هذا ما يليق، لكن لو قال عبيد، عبيد العزيز أو عبيد الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المزارع التي تقوم بتربية الدواجن تطعم الدجاج بلحم دجاج ميت تجعله على هيئة مكعبات صغيرة، فهل يجوز أن نأكل من هذا الدجاج الذي يتغذى على الميتة؟
لا، ليتغذى بالنجاسة ما يجوز أكله. لا، الجلالة التي جاءت في الحديث وهي التي تأكل العذرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن شرب ألبانها وأكل لحمها حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام، فلا يجوز أكل ما تغذى بالنجاسة، وهذا صادر فيه فتاوى من اللجنة الدائمة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طاعة الإبن لوالده المدخن إذا أمره بجلب وإحضار الدخان إليه؟
وإذا ما يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجيب الوالده الدخان ولا يشريه له، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
فإذا ترتب على ذلك غضب الأب أو هجرانه
خلوه يغضب، خلوه يغضب، لأنه هو المخطي، ما هو المخطي الإبن، المخطي الأب ولو غضب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب المستقيم ولله الحمد، فأغلبنا طلبة للعلم، وقد وضعنا مخيما نجتمع فيه يومي الخميس والجمعة، وتركناه أو جعلناه مخيما دعويا نستدعي فيه بعض المشايخ ليلقوا كلمات وعظية، والسؤال أننا قد وضعنا دوريا لكرة القدم لجمع الشباب ومن ثم توزيع أشرطة عليهم، هل الدوري هذا الذي في كرة القدم جائز مع العلم بأن الجوائز من عندنا؟
والله أنا ما أشجع على المخيمات هذه والتجمعات، إذا كان عندكم رغبة في طلب العلم والاجتماع في المسجد، عندكم المساجد ولله الحمد اجتمعوا فيها واطلبوا العلم فيها، ولا حاجة إلى هالأمور وهالنفقات، المساجد ما تبي لكم نفقة ولا شيء، تصلون وتطلبون العلم، واللي تريدون من المشايخ يجي لكم ويلقي درس أو محاضرة في المسجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كيف تتركون المساجد تجعلون مخيمات؟ هذا لا أشجع عليه ولا أرضاه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: إنه لما عربت، يعني ترجمت الكتب الرومية، الكتب الرومية يعني التي جيء بها من قبل الروم، وهي تشتمل على الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، وليس فيها من الوحي شيء، وإنما هي كلام للفلاسفة وعلماء الكلام والمنطق اليوناني، يسمونها براهين وأدلة، لأنهم ليس عندهم شيء من الوحي، وإنما يعتمدون على عقولهم وعلى ما يقوله قدماؤهم يتوارثونه، ليس عندهم وحي من الله، كان هذا في كتبهم، وكان الإسلام سالما من هذه الكتب، وكان المسلمون مقتصرين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى كلام السلف من الصحابة والتابعين، ولم يحدث خلل عند المسلمين بسبب أنها لم تدخل عليهم هذه الكتب، وليست بلغتهم ولا يعرفونها، كتب أعجمية، وكانوا مستغنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد المأمون العباسي، وكان مغرما بتلك الكتب الأجنبية، هو ولي الخلافة بعد أخيه الأمين لما توفي هارون الرشيد رحمه الله خلفه من بعده ابنه الأمين، ثم إن المأمون ثار عليه، ثار على أخيه وشق العصا عليه، وانتهى الأمر بتولي المأمون. وكان رجلا ذكيا وقويا، ولكنه استوزر أهل الضلال، صار عنده وزراء من أهل الضلال من المعتزلة كبشر المريسي وابن أبي دؤاد قاضي القضاة في وقته، وكان يميل إلى هؤلاء فأثروا عليه في عقيدته واستمالوه إلى هذه الكتب ومدحوها عنده، وكان مغرما بالثقافة والعلوم فتأثر به. وهكذا الإنسان يتأثر بجلسائه وببطانته، فكانوا بطانة سوء والعياذ بالله، فاعتنق مذهبهم، مذهب الاعتزال، اعتنق مذهب الاعتزال والقول بخلق القرآن، وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن، وامتحن الناس محنة شديدة، وقتل منهم من قتل، ضرب منهم من ضرب، ضرب الإمام أحمد وسجنه، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ثبت وصمد ثبات الجبال، وصبر على الضرب والحبس والإهانة، وتطاول على الأئمة. كل هذا بسبب جلساء السوء، وإلا هو كان في الأصل ليس منهم، لكن أثروا عليه فاعتنق مذهبهم وظنه حقا وأنه براهين وأدلة، فانطلى عليه هذا المذهب، ولكن الله قيض الإمام أحمد رحمه الله، فثبت واقتدى الناس بالإمام أحمد وصبر على السجن والضرب والمحنة. ثم لما مات المأمون خلفه المعتصم، خلفه أخوه المعتصم، وسار على نفس الخط، على نفس خط المأمون، وواصل المحنة وضرب الإمام أحمد وسجنه. ثم جاء عهد الواثق ابن المأمون من بعد المعتصم، ثلاثة خلفاء كلهم على هذا المنوال، والإمام أحمد رحمه الله ثابت لا يتضعضع، والناس ينظرون إليه ماذا يقول، فكانوا يضربونه وهو يقول هاتوا لي من كتاب الله أو من سنة رسول الله، هاتوا لي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، القرآن منزل غير مخلوق. ثم إن الله أذن بالفرج، فمات الواثق، يقال أنه رجع الواثق في آخر أمره، رجع الله أعلم، لكن مات، جاء بعده المتوكل ابن هارون الرشيد، فناصر السنة ورفع المحنة وكرم الإمام أحمد، فعند ذلك انتصر الحق على يد المتوكل رحمه الله، وقرب الإمام أحمد وكرمه وأيده، فزالت المحنة والحمد لله، وانتصر أهل الحق واندحض أهل الباطل. وفي عهد المأمون لكونه مغرما بالكتب الأعجمية والحضارة الغربية أشاروا عليه، أشارت عليه هذه الواسطة الخبيثة، أشارت عليها أن يترجم هذه الكتب من لغة الروم إلى لغة العرب، فكون دارا للترجمة سموها دار الحكمة، وجلب إليها مترجمين ترجموا هذه الكتب، ودخلت على المسلمين من ذاك الوقت بتشكيكاتها وضلالاتها ومخالفتها لكتاب الله وسنة رسول الله، فثبت على الحق من ثبت، وانخدع من انخدع، وظل من ظل، ولكن الأئمة رحمهم الله ما زالوا يقاومون هذه الفتنة ويصارعونها ويردون على أهلها، وكانت الحمد لله العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، واندحر أهل الضلال، وإن كان الضلال بقي وتأثر به كثير من مدارس المسلمين، نشأت عليه المعتزلة والأشاعرة وكل علماء الكلام نشأوا على هذا المعتقد. وأما أهل السنة فثبتوا على السنة، على الكتاب والسنة، ورفضوا هذه الكتب وهذه العقائد، رفضوها رفضا تاما، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبعقيدة السلف الصالح. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي أهل الإيمان بأهل الباطل ليتميز الصابر المجاهد الثابت على دينه من الذي فيه نفاق أو فيه شك، يتميز هذا من هذا. ولولا المحن ما تميز أهل الحق من أهل الباطل. الله جل وعلا يجري هذه المحن لحكمة عظيمة، وإلا لو ترك الناس التبس الحق بالباطل، وظن من يظن أن الناس كلهم على حق، لكن إذا جاءت المحن افترق الناس إلى فريقين، فريق أهل الحق يثبتون وفريق أهل الباطل يزيغون ويضلون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذا أصل البلاء، أول ما دخل على المسلمين بسبب المأمون سامحه الله وانتقم الله ممن غرروا به وخدعوه وأضلوه. نعم. وهذه بطانة السوء، هذا مما يدل على الحذر من بطانة السوء ومن وزراء الضلال، وأن ولي الأمر يجب أن يتخذ بطانة صالحة ناصحة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني غير أهل ملتكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فيجب على ولي الأمر وعلى أفراد المسلمين كل أحد إنه ما يصاحب ولا يجالس ولا يرافق إلا أهل الحق والبصيرة، وأن يحذر من أهل الضلال. ما هو خاص هذا بالولاة، بل حتى عموم الناس، على المسلم أن يختار الجلساء الصالحين والبطانة الطيبة حتى تعينه على الحق، وأن يتجنب البطانة السيئة. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ما يقتصرون على التضليل اليسير، بل إنهم يريدون الانحراف الكامل، يريدون الانحراف الكامل. ولا يمكن أن ينصحوا للمسلمين أبدا، بطانة السوء لا تكون ناصحة أبدا. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يودون لكم التعب، ما يريدون لكم الراحة، يريدون لكم العنت والتعب، لأنهم أعداء. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى، ومصداق هذا ما جرى للمأمون لما اتخذ بطانة السوء، ماذا حصل بسببها من المحنة ومن الضلال، وأن هلك بسببها خلق كثير. نعم.
زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء.
نعم، كان فيه ناس أهل ضلال، لكن كانوا ساكتين على ضلالهم، كانوا ساكتين على، ولا ما يخلو المجتمع، ما يخلو من أهل ضلال. ما هو كل المجتمع يكون صالحا وصافيا، لا بد يكون فيه من أهل الضلال، لكن إذا رأوا قوة الحق سكتوا، كانوا ساكتين. فلما عربت هذه الكتب ظهر شرهم، واستعانوا بها سلاحا في نحور المسلمين، مثل ما تشاهدون اليوم لما جاءت هذه الفتنة من الكفار على الإسلام وأهل الإسلام، ظهر من المسلمين من يؤيدهم، من يؤيد الكفار ويدعو بدعوتهم، ظهر من المسلمين ومن أولاد المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم، ظهر من انحاز إلى صف الكفار يؤيدهم ويحبذ فكرتهم، يحبذ أفكارهم ويروج لها. هذه سنة الله في خلقه، أنه يبتلي العباد ليتميز المؤمن الصادق من المنافق والذي في قلبه مرض، تبين هذا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما نعرف أهل الشر إلا عند الفتن، ما نعلم الغيب نحن، الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا. ما نحن ما نعلم الغيب ونحسب الناس كلهم طيبين لأنهم ساكتون، لكن إذا جاءت المحن كشفت أهل الضلال وأهل النفاق وأهل المرض القلوب، انكشفوا، والواقع الآن خير شاهد على ذلك. نعم.
زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.
نعم.
ولما كان في حدود 130 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب. نعم.
ولما جاءت 130 من الهجرة، 130 زاد البلاء وظهرت مقالة الجهمية، ظهرت مقالة الجهمية وظهرت المقالات الأخرى المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وكل ما تأخر الزمان يزداد الشر، كل ما تأخر الزمان يزداد الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم.
ولما كان في حدود 130 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب
مقالة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان كما سبق لكم، وأنه أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن اليهود كما سبق لكم. نعم.
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته،
بسبب بشر، وهذا هو أحد جلساء المأمون، بشر بن غياث المريسي الخبيث المعتزلي الذي ناصب الإمام أحمد العداوة والبغضة وحث المأمون على أذيته وضربه، بل أمروا المأمون بقتله وقالوا: اقتله ونحن نتحمل دمه. قالوا للمأمون: اقتله، ولكن الله عصم المأمون من ذلك. نعم.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم.
كلام الأئمة في ذم هؤلاء الذين أدخلوا على الإسلام ما ليس منه، بشر المريسي أو المريسي وابن أبي أحمد بن أبي دؤاد غيرهم من علماء الضلال، كلام الأئمة في ذمهم والتحذير منهم كثير. وهكذا ينبغي أن يحذر من أهل الضلال. في ناس الآن يقولون: لا تقولون بالناس شيء، يعني نسكت ونخلي أهل الضلال يفسدون في دين الله؟ لا، يجب أن نحذر منهم ونبين مناهجهم وخططهم، ما نسكت، هذا كتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وتبيننه للناس ولا تكتمون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لا بد من البيان عندما تظهر الفتن والشرور والمذاهب الخبيثة والمناهج المنحرفة، ما نسكت، ما نفسح المجال لأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الضلال ينشرون شرهم، بل يجب علينا أن نحذر منهم ونبين ضلالهم كما فعل ذلك الأئمة الذين ذكر لكم جملة منهم. نعم، أعدهم.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة،
مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة رحمه الله. نعم.
وسفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة الإمام المحدث الجليل. نعم.
وابن المبارك،
وابن عبد الله بن المبارك المحدث عالم المشرق. نعم.
وأبي يوسف،
أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، صاحب الإمام أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم. نعم.
والشافعي
الإمام محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة رحمه الله حذروا من هؤلاء. نعم.
وأحمد
أحمد بن حنبل وموقفه مشهور ومعروف.
نعم. وإسحاق
إسحاق بن راهويه في عهد الإمام أحمد وهو إمام أهل المشرق. نعم.
والفضيل بن عياض
الفضيل بن عياض وبشر الحافي هؤلاء من العباد من الزهاد لكن كانوا علماء ومستقيمين في عقيدتهم فهم عندهم عبادة وزهد على تقى وعلى علم على فقه. نعم.
وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم
في ذم هؤلاء وتضليلهم ما قالوا نسكت عنهم لحنا ملزومين مثل ما يقال الآن أو أشد من ذلك يقولون حرية الرأي أو الرأي الآخر كما يقولون الرأي الآخر هذا رأيك لكن هنا رأي آخر. طيب المسألة مسألة آراء ولا مسألة قرآن وسنة؟ لا الله لم يكلنا إلى الآراء والأفكار الله أنزل علينا كتابا وسنة ما هي بالمسألة مسألة آراء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فرأيي ورأيك ورأي فلان تعرض على كتاب الله وسنة رسوله ومن شهد له القرآن والسنة يؤخذ به ويترك ما عداه ما في رأي آخر ما فيه إلا دين دين صحيح. نعم.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها
التأويلات التي الموجودة تأويلات التأويل جمع تأويل التأويلات جمع تأويل والتأويل كما سبق لكم يطلق ويراد به التفسير في عرف السلف ويطلق ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره وهذا هو المقصود الآن صرف اللفظ عن ظاهره ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمر في النهاية والشيخ يقصد الآن المعنى الثاني وهو صرف اللفظ عن ظاهره لأنهم صرفوا النصوص عن ظاهرها وقالوا ظاهرها غير مراد كما سبق إنما يراد بها معان أخرى أو إنها لا يعلمها إلا الله يفوضونها كما سبق لكم هذا مذهب أهل الضلال. نعم.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل
تأويلات تأويلات جمع تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره وهذا موجود الآن في كتب كثير من الناس تأويل النصوص تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات عن ظاهرها موجود في كتبهم كثير في كتب الأشاعرة في كتب المعتزلة في كتب الجهمية موجود كثير. نعم.
مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات.
نعم بعض العلماء جمع هذه التأويلات ليحذر الناس منها مثل ما فعل ابن فورك أو فورك جمع كتابا له كتاب جمع فيه التأويلات وهو أيضا لم يسلم هو عنده شيء من التأويل لكن جمع الأشياء هذه. نعم.
وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس
وكذلك التأويلات التي جمعها الرازي اللي يسمونه الفخر الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير له كتاب سماه تأسيس التقديس جمع فيه التأويلات التي يعتقدها ويذهب إليها فهو أسوأ كتاب في هذا الموضوع وجاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ونقضه بكتاب ضخم اسمه نقض التأسيس نقض التأسيس وهو الآن يبلغ يمكن 10 مجلدات وهو من عيون مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية رد به على الرازي في كتابه تأسيس التقديس جاء وألف كتابا يرد عليه سماه نقض التأسيس وفي عبارة أخرى نقض تلبيسات الجهمية نقض تلبيسات الجهمية والكتاب طبع لكنه ناقص والآن وجدوا نسخة كاملة وحققت في جامعة الإمام محمد بن سعود وهي إن شاء الله على وشك الظهور محققة كاملة لا يستغني عنه طالب علم نعم.
ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء.
نعم.
مثل أبي علي الجبائي وعبد
الجبائي هذا شيخ المعتزلة. الجبائي هذا شيخ المعتزلة وكبيرهم. نعم.
وعبد الجبار بن أحمد الهمداني.
عبد الجبار هذا القاضي، يسمى القاضي عبد الجبار، وهو من كبار المعتزلة، وله شرح الأصول الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة شرحها في كتاب، وكان قوي العبارة بليغا يؤثر على من قرأ في كتابه. نعم.
وأبي الحسين البصري.
هذا من المعتزلة أيضا، أبو الحسين البصري. نعم.
وأبي الوفاء بن عقيل.
هذا حنبلي، أبو الوفاء بن عقيل من كبار الحنابلة، وكان عنده تأويلات، ولكن في الأخير تراجع عن كثير منها، فله كلام جيد، له كلام جيد، لكن له كتب فيها تأويل. نعم. وكان مبرزا في فقه الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد، له كتب جيدة في المذهب. نعم.
وأبي حامد الغزالي.
هذا من الشافعية، أبو حامد الغزالي مشهور، اللي يلقبون حجة الإسلام الغزالي، كان فقيها ومعتزلا، وكان أشعريا، كان فقيها أشعريا، ثم إنه دخل في التصوف، دخل في التصوف، فأضاف التصوف إلى الأشعرية، وألف كتابا اسمه إحياء علوم الدين، ألف كتابا اسمه إحياء علوم الدين، الإحياء أو إحياء علوم الدين مشهور ومعروف الآن، مطبوع، تكلم عن العبادات وفيه وعظ كثير، وفيه فوائد، فيه فوائد، لكن فيه أخطاء كبيرة، ولا ينبغي أن يطلع عليه إلا طلبة العلم، أما المبتدي فقد يغتر بما فيه من التأويلات والأخطاء. والتصوف، فيه تصوف، فيه شطحات الصوفية. نعم.
وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه.
أما بشر المريسي والعياذ بالله فهو رأس الضلال، وهو ملحد خبيث، تشرب مذهب المعتزلة ودافع عنه ودعا إليه وسب الإمام أحمد وآذاه. نعم.
هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام.
نعم. وإن كان الشيخ منصف رحمه الله يقول يوجد في كلام هؤلاء شيء من الخير ومن الحق. نعم. مثل أبي الوفاء بن عقيل، ومثل عندهم شيء من الحق. نعم.
ولهم كلام حسن في أشياء.
إيه. نعم.
فإنما بينت أن عين تأويلات،
ولا ينبغي أننا إذا صار الإنسان له حسنات وعنده خير أننا نقضي عن الباطل الذي عنده والضلال الذي عنده، نبين هذا، ولا نتأثر بمن يقولون الآن الموازنات وفلان له حسنات. أي له حسنات ما يخالف، احنا ما جحدنا حسناته، ولكن الباطل الذي عنده أو الخطأ الذي عنده لا بد نبينه للناس لئلا يغتروا بذلك. أما حسناته فهي عند الله، ما نتعرض لها، ونحن نبين الأخطاء فقط لئلا يغتر بها الناس. نعم.
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل.
نعم. التأويلات التي في هذه الكتب، في كتب الأشاعرة، في كتب المعتزلة، في كتب الماتريدية، هي تأويلات المريسي الذي هو رأس الضلالة. نعم.
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا وسماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد.
حكى. نعم. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن المحدثين، رد على هذا الخبيث بشر المريسي على كتابه برد حافل جيد وبأسلوب قوي، والكتاب مطبوع، رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهو كتاب جيد يأتي بكلام المريسي ويرد عليه، يرد عليه وينقضه، ولذلك سماه النقض، نقض عثمان بن سعيد. نعم. رد عليه أيضا كما يأتي، رد عليه الكناني عبد العزيز الكناني في مناظرة جرت بينه وبين بشر عند المأمون، سجلت وكتبت، اسمها الحيدة، اسمها الحيدة وهي مطبوعة، مناظرة قوية أبطل الله بها كيد هذا الملحد عند المأمون. نعم.
حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته ومن جهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم.
وهذا من لطف الله أنه يقيض لأهل الباطل من يرد عليهم في كل زمان ومكان، ولا تأخذه في الله لومة لائم، يرد على أهل الباطل ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يستمع للمخذل والمرجف، بل يستمر ويمضي في بيان الحق ورد الباطل. هذا هو الواجب على العالم، الواجب على العالم لا سيما عند الحاجة، أنه ما يسكت. نعم. ويخلي أهل الضلال يعيثون في الأرض فسادا ويضللون الناس ويروجون أفكارهم. يجب على العلماء أن يبينوا وأن يتكلموا على هؤلاء، وهذا من رحمة الله أنه ما يخلو وقت من قائم لله بحجة يرد على أهل الباطل. نعم.
ثم إذا رأى أن الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم.
نعم. بعض العلماء كفر المعتزلة، كفر المعتزلة لما قالوه من الكفر والضلال، وبعضهم لا يكفرهم لكن يحكم عليهم بالضلال بأنهم أهل ضلال. لكن من كان عالما ويتعمد التضليل فهو كافر بلا شك، من كان عالما ويتعمد التضليل هذا كافر لأنه معاند لكتاب الله وسنة رسوله. أما من كان متأولا يظن أنه على الصواب أو مقلدا لمن يظن أنه على حق فهذا يضلل ولا يكفر، يضلل ولا يكفر، فهم ليسوا على حد سواء. نعم. أو حكمهم واحد. نعم.
ثم إذا رأى أن الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم.
لكن أجمعوا على ذمهم، أجمعوا على ذمهم وإن اختلفوا في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم، لكن أجمعوا على ذمهم وتضليلهم، بعضهم كفرهم، والصواب أن من عرف الحق وعانده وكابر أنه يكفر. نعم.
وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. إذا عرف أن هذه التأويلات اللي عندهم أنها هي تأويلات الطائفة المريسية التي نشأت من تعريب كتب الروم في وقت المأمون، يتبين له الحق إن كان يريد الحق، أما من لا يريد الحق فهذا تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما
فتوى الحموية، يعني هذه الفتوى التي يكتبها الشيخ لا تحتمل البسط والتفصيل، ولا عنده أكثر من هذا، لكن يقول هذه فتوى ما هي مؤلف حيث أنه يجمع فيه كل ما يحتاج إليه المقام، إنما هذه فتوى أشار فيها إشارات فقط. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب،
هذا اعتذار منها رحمه الله، هذا اعتذار منها عن البسط، لأن الفتوى يجب أن تكون مختصرة. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر.
ومن أراد التطويل عليه بكتابين لشيخ الإسلام، الأول ما ذكرته لكم نقض التأسيس، والثاني درء تعارض العقل والنقل، اللي يعبرون عنه بالعقل والنقل، كتاب كبير حافل ألفه في الرد على الذين يقدمون أدلة العقل على أدلة النقل ويزعمون أنه لا يتوافق العقل والنقل. هو كذبهم وقال أبدا، العقل الصريح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. نعم.
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي.
نعم، لما اعتذر عن التطويل أحالكم على الكتب، أحالكم على كتب أهل السنة. نعم. مثل كتاب
السنن للالكائي.
السنن، وهي كتب كثيرة بهذا العنوان السنن، كانوا يسمون كتب التوحيد كتب السنن أو كتاب الإيمان، وألفوا كتبا اسمها السنن كثيرة، السنن اللالكائي، الإمام عبد العزيز اللالكائي صاحب شرح أصول أهل السنة. نعم.
والإبانة لابن بطة،
كتاب الإبانة لابن بطة الحنبلي، إمام جليل. نعم.
والسنة لأبي ذر الهروي،
كتاب السنة لأبي ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري، أحد رواة صحيح البخاري. نعم.
والأصول لأبي عمر الطلمنكي،
نعم، كتاب الأصول لأبي عمر الطلمنكي. نعم.
وكلام أبي عمر ابن عبد البر،
وكذلك الإمام الجليل المحدث.
والأسماء
الإمام الجليل المحدث عالم الأندلس ابن عبد البر، يوسف ابن عبد البر الذي له كتاب التمهيد وله كتاب الاستبصار وله كتب ضخمة في الفقه والحديث والعقيدة. نعم.
والأسماء والصفات للبيهقي،
كذلك الإمام المحدث البيهقي الشافعي له كتاب التوحيد وكتاب الأسماء والصفات، وإن كان لا يخلو من بعض التأويل. نعم.
وقبل ذلك السنة للطبراني،
الإمام المحدث أبو سليمان الطبراني. نعم.
ولأبي
الشيخ أبو القاسم الطبراني، أبو القاسم الطبراني. نعم.
ولأبي الشيخ الأصبهاني،
أبو الشيخ من أئمة الحديث له كتاب السنة. نعم.
ولأبي عبد الله بن مندة،
ذلك الإمام بن مندة له كتب في التوحيد بهذا العنوان، التوحيد لابن مندة، السنة لابن مندة، وكان بيت ابن مندة بيت علم. نعم.
ولأبي أحمد العسال الأصبهاني.
نعم.
وقبل ذلك السنة للخلال،
الخلال هو أبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد صاحب الجامع، جامع الخلال. نعم.
والتوحيد لابن خزيمة،
كتاب الجليل، كتاب التوحيد للإمام محمد بن خزيمة المطبوع، مطبوع الآن. نعم.
وكلام أبي العباس بن سريج
من الشافعية، وكان يسمى بالشافعي الثاني لغزارة علمه. نعم.
والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري،
والردود على الجهمية اتباع الجهم بن صفوان، رد عليهم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، رد له كتاب مطبوع اسمه الرد على الجهمية. نعم.
والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري،
مثل رد البخاري على الجهمية، الإمام البخاري إمام المحدثين. نعم.
وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي،
الجعفي، نعم، شيخ البخاري. نعم.
وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد،
السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وهو مطبوع. نعم.
والسنة لأبي بكر بن الأثرم،
والسنة للأثرم من أصحاب الإمام أحمد. نعم.
والسنة لحنبل،
السنة لحنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، هو ابن أخيه وتلميذه. نعم.
وللمروزي،
والسنة للمروزي الشافعي مطبوع أيضا. نعم.
ولأبي داود السجستاني
الإمام المحدث الجليل أبو داود السجستاني صاحب السنن وابنه ابن أبي داود أيضا له منظومة في العقيدة. نعم.
ولابن أبي شيبة
والإمام ابن أبي شيبة المحدث صاحب المصنف. نعم.
والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم
السنة لابن أبي عاصم هذه مطبوعة موجودة. نعم.
وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري
موجود مطبوع. نعم.
وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي
كذلك هذا كتاب آخر لعثمان بن سعيد غير الرد على المريسي كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية مطبوع. نعم.
وغيرهم.
نعم.
وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة
هذا الكناني عبد العزيز المكي الكناني ذهب إلى العراق ليناظر بشر المريسي ليناظر بشر المريسي عقدت له مناظرة بينه وبين المريسي في مجلس المأمون ونصر الله عبد العزيز الكناني على المريسي عند المأمون والمناظرة مطبوعة تسمى بالحيدة الحيدة لأن المريسي حاد عن الجواب حاد عن الجواب فسميت المناظرة بالحيدة وهي مطبوعة وفيها نقاش عجيب وفيها نصر للحق. نعم.
صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي.
نعم.
وكلام نعيم بن
نعيم وكلام الإمام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. نعم.
وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية
كلام الإمام أحمد له رد على الجهمية مطبوع وإسحاق بن راهوية أيضا من المعاصرين للإمام أحمد وهو نظيره في العلم والفقه. نعم.
ويحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان المحدث. نعم.
ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم.
نعم.
وقبل ذلك لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة.
نعم.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره وأنا أعلم أن
نعم الإمام شيخ الإسلام بن تيمية يقول عندي من الأدلة السمعية يعني السمعية الوحي اللي هو الكتاب والسنة هذا يسمى السمعي والعقلية الأدلة العقلية التي هي براهين العقول عنده من الأدلة ما لا يتسع هذه الفتوى لتسجيله. نعم.
وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر
وكذلك يعتذر أنه ما يذكر شبهات المتكلمين ويرد عليها لأن الفتوى ما تتحمل هذا هي جواب عن سؤال فقط ولكن كتبه الأخرى والمطولات فيها. نعم.
فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
نعم.
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود
كما سبق لكم أن الجهم أخذها عن الجعد والجعد أخذها عن طالوت والطالوت أخذها عن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان وأبان أخذها عن طالوت طالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم فأصل مقالة الجهمية وما تفرع عنها من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم مأخوذة عن دين النصارى عن دين المجوس ودين اليهود ودين المشركين كما سبق لم تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم.
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين
يعني النصارى اليهود والنصارى فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم كل من عنده علم ولم يعمل به سواء من اليهود أو غيره والضالون هم الذين عندهم عمل على غير دليل، يعملون على غير دليل ويتعبدون على غير هدى، وهم المبتدعة من النصارى ومن سار على نهجهم. فالإنسان إما أن يسير في طريق المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وإما عن طريق المغضوب عليهم وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وإما عن طريق الضالين الذين يعبدون الله على جهل وليس عندهم علم، أخذوا العمل وتركوا العلم. وهؤلاء في مقدمتهم النصارى والصوفية، الصوفية يزهدون في العلم إلى الآن، يزهدون في العلم، يقولون لا تتعلموا العلم يشغلكم عن العبادة، تفرغوا للعبادة والذكر والتجوال والخروج، وطلب العلم يعوقكم عن هذه الأمور. يزهدون في العلم ويقولون أن العلم يأتيك بدون أنك تتعلم، يفتح عليك على قلبك يجيك علم بدون أنك تتعلم. وغلاتهم يقولون أننا نأخذ العلم عن الله مباشرة ولسنا بحاجة إلى الرسول، لأننا نأخذ العلم عن الله مباشرة، غلاتهم يصرحون بهذا. والحاصل أنهم كلهم يزهدون في العلم ويحثون على العمل بدون علم، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو الضلال. نعم.
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم، الله ذكر هذا في آخر سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر ثلاث فرق، ذكر ثلاث فرق. الفرقة الأولى الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا كنت تريد مرافقة هؤلاء فعليك بالعلم النافع والعمل الصالح لتكون معهم. أما إن أخذت العلم وتركت العمل تكون مع اليهود، وإن أخذت العمل بدون علم تكون مع النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
هذه المقدمة، انتهت المقدمة وشرع في الجواب. وهالمقدمة هذه عظيمة، فيها قواعد ومعلومات إذا فهمها طالب العلم صار عنده حصيلة جيدة في هذا الباب. ولذلك يحثون على تعلم مقدمة الحموية، وكانوا يحفظونها، كان طلبة العلم يحفظونها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وردتنا أسئلة كثيرة نعرض عليكم ما تيسر منها. يقول السائل: هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المأمون فقال كافر بالله العظيم؟
ما صح هذا عن الإمام أحمد، ولا كفر المأمون، لكنه خاف عليه، خاف على المأمون وقال لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. أما أنه كفر فلا أعرف أنه كفر المأمون، ولا أمر بالخروج عليه مع أنه يضربه ويؤذيه ويسجنه، صبر عليه والتزم السمع والطاعة، ولا خرج عليه ولا حث الناس على الخروج، بل لما جاءوه يطلبون الخروج أنكر عليهم، لأن الخروج والعياذ بالله يلزم منه شرور، سفك للدماء وضياع للكلمة، تفريق للمسلمين. هذا من فقهه رحمه الله وغزارة علمه وورعه وتقواه ونصحه للأمة. ولا له من هالناس اللي ينتصرون لأنفسهم، قال عندكم إياه، هذا خبيث، هذا كافر، اطلعوا عليه. لكن الرجل فقيه وإمام جليل، صبر وتحمل ولا فتح على الناس باب شر وخروج على ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقول أحد الكتاب أن كلام العلماء في الجهم بن صفوان وفي المعتزلة هذه الأيام إنما هو ضرب من العبث ونافلة في غير وقتها، لأننا نواجه الآن حرب شرسة مع الأعداء تحتاج إلى وقفة العلماء، فكيف نرد عليه وجزاكم الله خيرا؟
نرد عليه بأنه منهم، اللي يقول الكلام هذا منهم، هذا واضح أنه منهم، أو أنه جاهل ما يدري، إما أنه منهم من الجهمية ويريد يتستر عليهم ولا يفضحهم، أو أنه جاهل ما يدري، والجاهل ما يؤخذ كلامه ولا يلتفت إليه ولا يعبأ به. الحق لا بد أن يبين ولا بد أن يوضح. وكيف نشتغل بالعدو الخارجي ونترك العدو الداخلي؟ ما يمكن أن الإسلام ينتصر وفيه أعداء من الداخل، لا بد. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لا بد. وأنذر عشيرتك الأقربين، لا بد من البداءة بالقريب قبل البعيد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: تعرض علي بعض الشبه في أسماء الله وصفاته.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9-8-5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.